أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، استأنف الكلام في باب النجاسة. ومعنا اليوم الكلام عن نجاسة الدم، وهي من المسائل التي فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وفيها أدلة كثيرة لكل من الفريقين. فهذه مسألة مهمة ومسألة تجب الإنسان إلى أن يتأصل فيها لكثرة الأدلة فيها. قال الشيخ السيد رحمه الله من النجاسات، قال الدم، قال الدم سواء كان دما مسروحا أي مصروبا الدم الذي يجري من المفروح، أما دم الحيض إلا أنه يعفى عن اليسير منه. قال عن ابن جريج في قوله تعالى أو دما مسروحا، قال المسروح الذي يهراق، يعني يذكر هنا الدم المسروح المصبوب الذي يهراق، يعني يخرج بشدة كما يخرج الدم عند أن تذبح الذبيحة يخرج منها الدم بكثير. قال ولا بأس بما كان في العروق منها، أي بعدما تذبح الذبيحة يتبقى منها بعد الذبح في العروق بعض الدماء اليسيرة، هذا معفو عنه. قال ولا بأس بما كان في العروق منها، أخرجه ابن المنذر. وعن أبي مجلس، الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال لا بأس، إنما نهي عن الدم المسروح. أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وعن الحسن ما زال المسلمون يصبون في جراحتهم، ذكره البخاري وهو مذكور في البخاري معلقا. والصح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما. قال الحافظ في الفتح وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأس بالقطرة والقطرتين في الصلاة. وأما دم البراغيث وما ترشش من الدمام فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. وسؤل أبو مجلس عن الطيح يصيب البدن والثوب، قال ليس بشيء، وإنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصليب، قال ولم يقم دليل على النجاسة انتهى. والأولى أن يتقي الإنسان بقدر أدركه. هذا ما ذكره في هذا الباب، وكان هو باب طويل سنذكر فيه بعض الأحكام. الأحكام بالنسبة للدماء، اختلف أهل العلم في أحكام كثيرة بالنسبة للدماء. ممكن أن نتخيل أن الدماء، سنتكلم عن الدم المسفوح، نتكلم عن الدم الحيض، نتكلم عن الدم الذي يخرج من أي دابة أو من دواب مأكولة أو غير مأكولة، نتكلم عن دم الأسماك، الدم الذي يتكون في الجروح فيتحول إلى المدة الخافرة وإلى قيح والصديد وما شابه ذلك، دم الحشرات القليلة كالبراغيث وما شابه ذلك. كل هذه الأشياء لها أحكام في أحكام الدماء. كذلك الكلام على دم الشهيد حيث أنه له كلام عند أهل العلم، فما حكم كل واحد من هذه الأشياء؟ كثير من أهل العلم قالوا بنجاسة الدماء سبب بقول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فما اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وكذلك قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وكذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها أن تغسل الدم الموجود في ثوبها. فدل على انه نجس وانه يغسل، لان من ادله النجاسه الامر بالغسل، فلما امر بالغسل صلى الله عليه وسلم دل على النجاسه. كذلك ما روى احمد وابو داود عن ابي هريره ان خوله بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه. فقال: فاذا طهرت، قال فأحيض فيه، قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. كان المراه ثوب واحد احيض فيه، تنام فيه، تخرج فيه، تلبسه في الاعياد بدا من شده الفقر، فتسال ماذا اصنع؟ فكان هذا الثوب اذا حاضت المراه خرجت الدماء من الحيض على ثيابها، تخيل يوجد اي شيء يعني تلبسه خلال هذا الثوب. فامرها صلى الله عليه وسلم اذا طهرت انها تنضح هذا الثوب وتغسله وتصلي فيه. قالت: يا رسول الله، ان لم يخرج اثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. والحديث صحيح. هنا دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغسله ولا يضرها اثر الدم بعد ذلك، فالامر هنا بالغسل دل على انه يطهر بذلك وانه نجس لانه امر بغسله صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بالاجماع المنقول في المساله، يبقى عند الاستدلال بالايه او بالايتين، اي الدم المسفوح وايه الدم، وكذلك استدلوا بحديث اسماء في دم الحيضه، كذلك حديث خوله رضي الله عنها، هذه الاحاديث امر الرسول فيها بغسل دم الحيض، قالوا هذا يدل على النجاسه. كذلك استدلوا بعد هذه الادله بالاجماع. فالإجماع نقول في مسألة، كثير من أهل العلم نقل الإجماع في هذه المسألة على أن الدم نجس، وكثير من أهل العلم قالوا بهذا الإجماع. قال ابن عربي في أحكام القرآن: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تبارك وتعالى هنا مطلقا: حرمت عليكم الميتة والدم، يقصد هذه الآية، وعينه في صورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، يعني يكون ميتة أو دما مسفوحا. وحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا، ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاق العلماء على نجاسة الدم، ونقل الحافظ في الفتح أيضا الإجماع على نجاسة الدم، وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: لا، الدم لم يختلف فيه الناس، يعني لم يختلف الناس في أنه نجس، وأنه يقول بأنه نجس بذلك وهكذا، يقول إجماع، وأما الدم فلم يختلف فيه الناس. ونقل هذا الإجماع ابن عبد البر فقال: وحكم كل دم كدم الحيض، يعني يقول أن حكم كل الدماء كدم الحيض التي أمر النبي بغسلها، أي أنها نجسة كما أمر النبي بغسل دم الحيض صلى الله عليه وسلم، إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا، فحينئذ هو رجس، فيتكلم أن أي دم يدخل في النجاسة، لكن اليسير معفو عنه، لأن الآية ذكرت الدم أنه يكون مسفوحا أي كثيرا. قال: والرجس النجس، وهذا إجماع المسلمين أن الدم المسفوح رجس ونجس. كذلك نقل إجماع الإمام النووي فقال: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا أن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي، يعني يقصد الإمام الوردي، عن بعض المتكلمين ولا يعتد بهم في الإجماع. وكذلك قال النووي في شرح مسلم في التعليق على حديث أسماء بنت أبي بكر المذكور آنفا، قال النووي: وفيه أن الدم نجس، وهذا بإجماع المسلمين. نلاحظ عدة إجماعات نقلها العلماء، فالنووي نقل إجماع، الإمام أحمد نقل إجماع، ابن حزم نقل إجماع، ابن عربي نقل الإجماع، كل هؤلاء نقل الإجماع في المسألة. ولو ثبت الإجماع في مسألة واحدة فعند ذلك هذا الإجماع حجة على أهل العلم، وعند ذلك تكون هذه تكفي العلماء في أنها حجة ثابتة. لكن من قال بطهارة الدم قال أن هذا الإجماع لم يثبت، ومن هنا بدأ العلماء يتكلموا في المسألة على أساس أن الإجماع في هذه المسألة غير ثابت. كذلك بعد تكلمنا أن البعض طعن في هذا الإجماع وقال هذا، قال نسمع كلام ابن رشد في ذلك. يقول ابن رشد: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس، واختلفوا، اتفق بمعنى إجماع، من ألفاظ الإجمال اتفاق، فقال هنا يعني أيضا أنه فيه إجماع. قال: واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك، ومذهب الشافعي، وقال قوم هو نجس على أصل الدماء، لأن السماك الأسماك فيها دماء، فما حكمها؟ وهو قول مالك في ملونة، وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفو عنه، وقال قوم بل القليل منه والكثير حكمه واحد، والأول عليه الجمهور. قال والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخل تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة، والراجح أنها تخرج عن باقي الميتات لأن هذا السمك يؤكل وإن كان ميتا كما سيأتينا. قال وفي ذلك أثر ضعيف، وهو قول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والفوت والكبد والطحان، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني فهو يذكر أنه فيه ضعف، لكن حديث رواه البيهقي وابن ماجه، وقال الشيخ الألباني صحيح ومذكور في صحيح الجامع. وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسبب اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا جاء مطلقا، فالدم هنا مطلق سواء كان قليلا أو كثيرا مسفوح غير مسفوح، هذه الآية جاءت هكذا. قال ورد مقيدا بالمسفوح في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذه الآية تدل على ذلك وتدل على أنه قيد هنا بالمسفوح. بعض العلماء قال بالمطلق على المقيد، وبعض قال بالمقيد على المطلق، يعني البعض قال أن الآية قيدته بالمسفوح، فعند ذلك إذا قضى بهذا على ذلك قال يكون المحرم والمسفوح، وإذا عكسنا المسألة فيقولون لا العكس هو الصحيح، فيكون المسفوح هنا مذكور ويقضى على المطلق العام فيدخل فيه أي نوع من أنواع الدماء يكون نجس. قال فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قالوا المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال المسفوح هو الكثير وغير المسفوح هو القليل كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل واحد بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض، إنما الدم إذا كان نجس لعينه فقليله نجس وقليله نجس فكله نجس. ننتقل إلى كلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة حيث ذكر فيها تفصيل جيد طيب في الشرح الممتع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، الثاني نجس يعفى عن يسير، والثالث طاهر وهو أنواع. فيبدأ بالنوع الثالث وهو الطاهر، الأنواع التي ذكرها من أنواع الطاهر أو الأول دم السمك لأن ميتته طاهرة، إن كان في خلاف ذكرناه الآن في خلاف بين العلماء على القول فيه، ولكن هذا هو الراجح أن دم السمك طاهر. قال لأن ميتته طاهرة وتحريم الميت من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذات صارت حلالا، يعني احتقان الدم يؤدي إلى نجاسة الميتة، ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن حكم الميتة هل كلها نجسة كما هو مذهب الشافعي، أم نقول أن كل هذه الأجزاء طاهرة كما هو مذهب مثلا أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام، أن هناك تفريق بين العظم والشعر والصوف إلى آخره، لكن نقول في هذه المسألة أن من قال بأن الرطوبات نجسة لأنها احتقنت فيها الدماء فصارت هذه الرطوبات الآن نجسة لأنها لم تزكى، فعند ذلك السمك إذا مات فإن ميتته طاهرة فيكون الدم الموجود فيه طاهر، سواء هذا السمك دم مات فعندما يعني قطع بعد موته فخرج منه دم، أو ذبح وهو ما زال حيا خرج منه دم، هذا الدم بأي صورة يكون طاهر. قال دم ما لا يسيل دم، دم ما لا يسيل دمه كدم البعوضة والضف والذباب ونحوها والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر. وذكرنا الحيوان في المرة الماضية أيضا وقلنا هو نوع له دم سائل ونوع ليس له دم سائل، فالنوع الذي ليس له دم سائل كالبعوض والديدان وما شابه ذلك إذا ماتت تكون إذا كانت طاهرة في حال الحياة تكون طاهرة بعد الموت، وذلك لما سبق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه
فإن لأحد جناحيه داء والآخر شفاء. قال: ويلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا، أو كان ساخنا وغمس فيه فسوف يموت الزهاد أو دهنا، ولو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك الشراب، ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا. إذا هذا يدل على أن هذه الأشياء إذا ماتت وفيها زيت الماء التي لا تسيل وهي يثيرة فإنها بذلك تكون أيضا طاهرة. النوع الثالث: الدم الذي يبقى في المزكاة بعد تزكيته، كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد، فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. وفي حديث من عائشة لو كان يبقى في القدر بعد طهي الطعام كان يبقى فيه بعض أثار الدماء، وهذا يدل على أن هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وأن هذا يدل على الجواز وأن هذا الدم ليس بنجس. الرابع: دم الشهيد. قال: دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائه، إذ لو كان نجسا لأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. وهل هو طاهر لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم أدمي؟ يعني من قال أن دم الأدمي عموما فيدخل فيه الشهيد وغير الشهيد، من خص الشهيد فقال دم الشهيد طاهر، ودم غير الشهيد إذا كان هذا الدم خرج من الأدمي أيضا يكون غير طاهر. فالفرق هنا بين أن يكون هذا الدم خرج للشهادة أو لغير الشهادة. قال: فعلى رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد لكان نجسا. هذا الذي يقول به الجمهور، إذا انفصل الدم عن الشهيد ووقع على الأرض يكون حكمه أنه نجس، أما المتبقى على الشهيد على أجزائه على بدنه على ثيابه يكون طاهرا. وعلى الرأي الثاني هو طاهر لأنه دم آدمي، والقول بأنه دم آدمي بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قوي، قول قوي. يعني يقول الدم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين يكون طاهر، يقول هو قول قوي. لماذا؟ قال: أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، لم يأتي إلى الأحاديث التي تقدمت الآن أنه أمر بغسل دم الحيض صلى الله عليه وسلم، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فهذا يخرج الدم من الجرح من الرعاف من الحجامة من هذه الأشياء، فعند ذلك يعني إذا خرجت هذه الدماء قال لم يأتي فيها نص بالغسل إلا في دم الحيض. قال: فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. يقول أيضا أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا حيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم مدى وجدوا غيرها. وتقدم الآن أصل الحسن ومن في صحيح البخاري معلقا: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. ثلاثة: أن أجزاء الآدمي طاهرة، فلو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دما ربما يكون كثيرا، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يعتبر ركنا من بنيته أو من بنية البدن طاهر، فالدم الذي ينفصل عنه ويخلفه غيره من باب أولى. قال كذلك أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة، وهذا قياس بين السمك الذي ميتته طاهرة في حكم دمه أنه طاهر، أن الآدمي أيضا ميتته طاهرة، فإذا قلنا بالقياس يكون دم الآدمي أيضا طاهر. وقلتم بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، يعني نقص هذا الدم الذي في الإنسان على دم الحيض لأنه دم نجس؟ قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحط ثم تقصه الماء ثم تنضف ثم تصلي فيه، فالجواب أن بينهما فرقا، أن دم الحيض دم طبيعي وجبلة للنساء، قال صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، حديث متفق عليه. فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنه لمعق ففرق بينهما. الأمر الثاني أن الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستقرة فيشبه البول، والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على دم الخارج من السبيلين هو دم الحيض والنفاس أو الاستحاض. والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين، الأول النجاسة، الأمر الثاني العفو عن اليسير. قال وهذا يحتاج إلى دليل، فنقول أثبتوا أولا نجاسة الدم ثم أثبتوا أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه، لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط هو طهر الدم وقد سبق. أما الدم الذي يعفى عن يسير فهو كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي، يعني كل الذي يعفى عن يسير ما خرج من الحيوان النجس فيكون عند ذلك هذا الحيوان نجس، كالخنزير مثلا ما خرج منه هو نجس يكون هذا الدم نجس ويعفى عن يسيره، كذلك ما خرج من السبيلين أن ما خرج من السبيلين يكون نجسا أيضا فهو يعفى عن يسيره فخصه بذلك. قال أو ما خرج من السبيلين من الأدمي فلو أصاب الإنسان منه مثل جنب الإبرة لازمه أن يغسل. انتهى من الشرح المنطق. قال صديق حسن خان بعدما ذكر الأدلة على نجاسة دم الحيض، قال وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كان في رجوع إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوع إلى الأقرب ولحم الخنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل هنا فإنه رجس يعود على كل هذه المذكورات أم على أقرب مذكور ولحم الخنزير؟ هذا الذي فيه نزاع بين العلماء. قال الإفراد الضمير، قال فإنه، ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ إنما حرم من الميتة أكلها، الحديث أيضا اتفق عليه. انتهى من الفوضى النجم. وهذا الذي ذهب إليه صديق حسن خان من طهارة الدماء أيضا قال به الإمام الشوكاني والألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وحجتهم عدم ثبوت الإجماع، وما رواه البخاري معلقا قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فقال إذا كانوا يصلون في جراحاتهم فالدماء تكون موجودة في الجروح وعلى السياق فيصلون، فلو كان نجسا لأمرهم صلى الله عليه وسلم. والذي يقول بالنجاسة يقول هذا أمر ضروري، فهم يصلون لعدم استطاعتهم أن يغسلوا النجاسة، فلو أن المصلي كان على بدنه ثياب نجسة فاختلف العلماء هل يتعرى ويصلي عاريا أن يصلي بالثياب النجسة، أرجحهما أن يصلي بالثوب النجس، فعند ذلك هو يصلي إنسان باضطراره فقط أن على بدنه ثياب وعليه نجاسة قلت أم كثرت فيصلي للضرورة، فأجاب من قال بالنجاسة لما ذكرنا. وكذلك ما هو البخاري في قصة الأنصاري الذي قام يصلي من الليل فرماه المشرك بسهم ثم رماه بسهم آخر فنزعه، ثم رماه بسهم ثالث فنزعه، ثم أتم صلاته، ثم مضى وركع وسجد وبدأ في صلاته وهو يموج دما. كان ذلك بين عباد بن بشير وعمار بن ياسر لما قام في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصابته السهام عباد بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. قال الألباني في التعليق في هذا الحديث في تمام المنة، قال وهو في حكم المرفوع هذا الحديث، لأنه استبعد عادة ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم في علم الأصول، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما يخفى على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. هذا من تمام المنة. وكذلك صلاة عمر بن الخطاب بعدما طعن صلى وجرحه يثعب دمه، والحديث أخرجه مالك. كذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب يوم الخندق رماه رجل في حله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه انفجر، فسال الدم حتى من جرحه حتى دخل خباء إلى خباء بجواره حتى يعني سال في المسجد وكثرة الدماء. قال ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد، كما أمر بصب الماء على بول الأعرابي، كما أمر بصب الماء على بول الأعرابي، وكذلك صلاة ابن مسعود وعلى بطنه فرق ودم جزور نحرها ولم يتوضأ. وسوف تأتي هذه المسألة، مسألة النجاسة الموجودة على بدن الإنسان أثناء الصلاة، هل هي شرط من شروط الصلاة أم هي واجب من واجبات الصلاة؟ هذا فيه كلام بين العلماء، كان أكثر العلماء عن أن من شروط الصلاة طهارة الثياب والبدن والمكان، وبعضهم قال ليس بشرط وإنما هو واجب كما مال إلى ذلك العلم الشوكاني، فاعتبر أن هذا من الواجبات. فعند ذلك المسألة فيها نزاع بين أهل العلم في مسألة من صلى وعلى بدنه ثوب نجس هل تبطل صلاته أم لا، المسألة فيها تفصيل كبير يذكر في بابه إن شاء الله. وقالت نرشد النص على دل على نجاسة دم الحيض وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين، بين المتنازعين وهو الطهارة، فلا تخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة. الخلاصة في هذه المسألة أن الفريق الذي قال بالنجاسة استدل بالإجماع في المسألة مع أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الدم كما تقدم بالآية الكريمة، قال تعالى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم نسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأن الفريق الآخر الذي قال بالطهارة احتج بعدم ثبوت الإجماع وبالأدلة التي ذكرناها، وقد تقدم كلام الشيخ ابن عثيمين وتقسيم الدماء كما ذكرنا إلى ثلاثة أنواع. كذلك اختلف العلماء في دم السمك ودم الجراد وفي الدم المستحلب وفي الكبد والطحال. قال الإمام النووي رحمه الله والأصح في الجميع النجاسة، ومن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة طاهر. إذا المسألة الأولى ومسألة الدماء هناك أشياء ذكرها العلم وهناك أشياء ذكرها العلم أن في الإجماع، فالبعض ذكر الإجماع في كل الدماء، والبعض ذكر الإجماع أيضا في الدم المسفوح أو دم الحيض أنهما أيضا منقول فيهما الإجماع. فهذه المسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فإذا ثبت الإجماع وكان ذلك ثابت فهو أقوى في أن المسألة أجمع العلماء عليها، فيكون هذا الدم هو يكون ذلك يكون نجسا. وأما إذا لم يثبت الإجماع في هذه المسألة فالقول على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين هذا التفصيل هو قول قوي في هذه المسألة، وأنه يكون الدم طاهر إلا إذا كان خارجا من السبيلين، فما يكون خارجا من السبيلين أو يكون هذا الدم مسفوح يخرج بالنصوص ويتبقى بعد ذلك الدم الآخر يكون طاهرا. فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مسألة هل ثبت الإجماع في ذلك أم لم يثبت الإجماع، فإنه لو ثبت الإجماع لكان قاطعا في المسألة وقاطع لهذا النزاع، وإذا لم يثبت وكان هذا الإجماع مطعوم فيه فالمسألة فيها نظر وفيها ترجيح بين أهل العلم. بقية الدماء قال الإمام النووي والأصح في جميع النجاسة اللي هو دم السمك والجراد ودم المستحلب من الكبد والطحال. قال الأصح في جميع النجاسة هم من قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة طاهر. وأما دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة فنجس عندنا كغيرها من الدماء، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ومن قال بنجاسة هذه الدماء مالك وقال أبو حنيفة هي طاهرة ويصح روايتين عن أحمد. قال في الإنصاف في الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها، قال منها دم العروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب، قال ولو ظهرت حمرته نص عليه وهو الصحيح من المذهب قال القاضي. فأما الدم الذي يبقى في خلج اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح، قال في الفروع ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معه. وقال ومنها دم السمك وهو طاهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب يعقل وقيل نجس، فالمذهب هنا مذهب الحنابلة. ومنها دم البقر والقمل والبراغيث والذباب ونحو ذلك هو طائر على الصحيح من المذهب. ومنها لوم الشهيد وهو طائر مطلقا على الصحيح صححه ابن تميم وقدمه في الرعاية وقيل نجس وعليهما يستحب بقاؤه وقيل طائر ما دام عليه قدمه المجد في شرحه ابن عبيدان وجزم به في مجمع البحرين ولعل المذهب ولعله المذهب وأطلق ذلك في الفروض. قال ومنها الكبد والطحال وهما دمان ولا خلاف في طهارتهما. ومنها المسك واختلف ممن هو الذي يخرج منه المسك. فالصحيح أنه صرة الرزاق وقيل هو من دابة في البحر لها أنياب. قال في التلخيص سيكون مما يوكل. وقال ابن عقيل في الفنون هو دم الغزلان وهو طاهر وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح. قال الأدجي ففأرته نجسة. قال في الفروع ويحتمل نجاسة المسك لأنه جزء من حيوان لكنه ينتصر بطبعه. قال ومنها العلقة التي يخلط منها الآدمي أي أو حيوان طاهر وهي طاهرة على أحد الوجهين صححه في التصحيح وابن تميم قدمه ابن رزين في شرحه. والصحيح من النزل أنها نجسة لأنها لم خارج من الفرج. قال في المغني والصحيح نجاستها وقدمه في الكافي والشر. قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الروايتين. ومثلها البيضة إذا صارت دما فهي طاهرة على الصحيح. قال ابن تميم وقيل نجس. قال المجد حكمهما حكم العلقة وأطلقهما في الفروض. وبعض من العلماء قال العلقة في مكانها لا حكم لها لأنها ما زالت كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أنها ما زالت في مكانها فيعد لا حكم لها الآن. تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن القيح والصديد والمد نجس هو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع بكثير منهم. وعنه طهارة ذلك اختاره الشيخ تقي الدين فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على النجاسة. وأما نوى القروح فقال في الفروع هو نجس في ظاهر قوله وقدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم واختاره المجد وذكر جماعة إن تغير ينجس إلا لها. قلت منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد والمدة. وأما ما يسير الفم وقت النوم فظاهر في ظاهر كلامهم قاله في الفروع. وذكر الإمام النووي أيضا خلاف فيما يسير من فم النائم إذا كان يخرج من المعدة أو يخرج من اللهوات وأكد وحقق أن الصحن يخرج من اللهوات ولا يخرج من المعدة فيكون طاهرا. وقال لو كان يخرج من المعدة يكون نجسا. هذا انتهى من الإنصاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الزحلي في الفقه الإسلامي وليلته الدم دم الأدمي غير الشهيد ودم الحيوان غير المائي الذي انفصل منه حيا أو ميتا إذا كان مسفوحا جاريا كثيرا فيخرج دم الشهيد ما دام عليه ودم السمك والكبد والطحال والقلب وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح ما لم يسل ودم القمل والبرغوث والبق وإن كثر عند الحنفية. قال دم المسفوح نجس ولو كان عند الملكية والشافعية من سمك وذباب وقراط. يعني يقول عند الشافعية والمالكية أنه أيضا لو كان مسفوحا من السمك أو من أي شيء آخر طالما أخذ الحكم المسفوح يكون نجسا مهما خرج من أي حيوان. وسئلة اللجنة الدائمة عن أحكام الدم فالسؤال يقول نرى بعض الإخوان يحضر إلى المسجد للصلاة وملابسه عليها دم عندما ننصحه يقول الدم هنا دم ذبيحة حلال ودمها لا يبطل الصلاة فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وهل تجوز الصلاة بالدم على الملابس والبشر أم لا؟ الجواب قال الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ولا يقال إن هذا محرم ونجس إلا بدليل ولا تلازم مطلقا بين الحرام والنجس. فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. قد دل القرآن على تحريم الدم مطلقا ومقيدا والمطلق يحمل على المقيد. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فأطلق الدم في الآية الأولى وقيده بالمسفوح في الآية الثانية. قال القرطبي اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به وقال أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى دم هنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله تعالى مسفوحة، وحمل علماءهم هنا المطلق على المقيد إجماعا. فالدم هنا أي في سورة البقرة يراد به المسفوح، لأن ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. قال المقصود بهذا يعلم أن الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثياب الدم الذي بين اللحم ليس بنجس لأنه ليس مسفوحا، لكن الأولى بالمسلم أن يتنظف من ذلك لقضارته، ولئلا يتهم بالجفاء والتلطيف بالدم النجس الذي هو المسفوح، مع العلم أن الشيء يسير للدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم وبالله التوفيق. هذه الفتوى تكون إيه؟ بيّنت حكم هذه المسألة. كذلك في سؤال آخر، هل دم المأكول، دم المأكول اللحم مثل الشاة والبقر يكون نجسا؟ قال دم المأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحا فهو نجس، وما بقي في عروق الذبيحة ولحم الذبيحة فهو طاهر وبالله التوفيق، ومؤكد السؤال السابق عند ذلك. فلذلك نقول هذه المسألة أيضا ذكرنا فيها كلام أهل العلم بالنسبة لهذه الأنواع من الدماء. نأتي إلى الكلام أيضا على الفروق وما شابه ذلك من هذه الأشياء. قال السحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته ماء الفروق عند الحنفية والمالكية وهو المدة القاثرة تخرج من الدم، والصديد هو الماء الرقيق من المدة الذي قد يخالطه دم، وماء القروح المصل الأبيض هو كل ما سال من الجرح من نفط أو جرب أو حكة أو غير ذلك، لكن يعفى عن قليل الصديد والقيح كالدم. تقف الشافعية والحنابلة مع بقية الأئمة في الحكم لنجاسة القيح والصديد، لكن قرر الحنابلة أنه يعفى عن يسير دم وما يتولد منه من قيح وغيره كصديد، وقدر اليسير معفو عنه والذي لم ينقض الوضوء أي ما لا يفحش في النفس، ويعفى من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم، والمعفو عنه إذا كان من حيوان طاهر من أدمه من غير سبيل، فإن كان من سبيل لم يعفى عنه، لأن فرق أن يعفى أن يأخذ من السبيل أو لا يأخذ من السبيل. قال والنسب قطعا إلى الشافعية طهارة دم البثرات وهو الخراج الصغير، ودم البراغيث وهو نيم الذباء يعني خرائط الذباء، وماء القروح والحروق، وكذلك قاس بعض هذه الأشياء عليها وقال بأنها الأولى فيها النجاسة كما ذهب بذلك، الأولى فيها الطهارة كما قال هو المذهب الشافعية في مثل هذه الأشياء أنها يحكم فيها بالطهارة. قال الشيرازي وأما القيح فهو نجس لأنه دم استحال إلى نتن، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى، يعني إذا كان الدم نجس وهذا استحول إلى رائحة كريهة وإلى لون متغير قال فهو أولى، وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح، وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر كرطوبة البدن. ومن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما طاهر كالعروق والثاني نجس لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح. قال لعلنا في الشرح على هذا الكلام القيح نجس بلا خلاف، كذلك ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق، وأما غير المتغير فطاهر على المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب الشيخ أبو حامد وآخرون، ونقله أبو حامد عن نصه في الإملاء وقيل في نجاسته قولان، وقد ذكر المصنف دليل الجميع قوله تحلل بإلا احتراز من الدم والعرق، وأما قولك رطوبات البدن فمعناه أنها طاهرة بالاتفاق وهو ما كما قال. إذن هذه المسألة أيضا مسألة الدم والقروح أيضا فيها الخلاف بين العلم بين من يقول بالنجاسة وبين من يقول بالطهارة، وإن كان هنا في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ذكر المذهب عند الشافعية طهارة البثرات ومثل هذه الأشياء، وهنا بقى بالنسبة للقيح وهذه الأشياء الأخرى ذكر الشرازي فيها ما ذكر كما نقل الآن، وذكر الإمام النووي أيضا القول بأن هذه الأشياء أيضا تكون نجسة. هذه الأشياء هي خلاصة الكلام في هذا الباب أو أحكام الدماء في ذلك. آخر شيء نذكره في هذا الباب حكم العلقة والمضغة لأنها عبارة عن دم يتحول. قال النووي العلقة هي المني، إذا استحال في الرحم فصار دما عبيطا، فإذا استحال بعده فصار قطعة لحم فهو مضغة، وهذان الوجهان في العلقة مشهوران أصحهما الطهارة، وقاله الشيخ أبو حامد عن الصيافي وعامة الأصحاب، وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد المحمري ورافعي في المحرر وآخرون. وأما المضغة فالمذهب القطع بطهارتها كالولد، وبهذا قطع الأكثرون ونقله القاضي حسين وصاحب العدة والبيان فيها وجهين. هذا والله أعلم. أقول قولي هذا الصوت.